بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير نبدأ بصورة جديدة بعد أن انتهينا من صورة هود، نبدأ بتفسير صورة يوسف عليه الصلاة والسلام. واليوم الاثنين 26 من رمضان لعام 1439 من الهجرة. وقبل أن نبدأ بهذه الصورة نقدم بمقدمة تتعلق بهذه الصورة. هذه الصورة اسمها صورة يوسف، وليس لها اسم إلا هذا الاسم. وهذه الصورة مكية، قال الألوسي صورة يوسف مكية على المعتمد، وهو قول أكثر أهل العلم. وتسمى صورة يوسف أولا لاشتمالها على قصته، ثانيا أن معظم ما فيها قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وليس لها اسم سواه. صلة هذه الصورة بالتي قبلها وهي صورة هود. المناسبة بين هذه الصورة والتي قبلها صورة هود قوية جدا، وبيان ذلك أن صورة يوسف متممة لما في صورة هود من قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثانيا التدليل في كل منهما على رسالة محمد بالوحي إليه. ففي هود تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وفي سورة يوسف ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك. ثالثا في كل منهما ذكر لما لاقاه الأنبياء من الأذى. فإذا كانت سورة هود قد بيّنت ما لاقاه الأنبياء من جانب أقوامهم، فإن سورة يوسف قد بيّنت ما لاقاه نبي الله يوسف من الأقارب. المبحث الذي يليه سبب نزولها. روى أو جاء عند ابن حبان والحاكم عن سعد رضي الله عنه قال أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى عليهم زمانا، فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص. فتلاها عليهم زمنا، فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا، فأنزل الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية. وهي صورة مكية كما قلنا، ونزلت هذه الصورة بعد موت خديجة وأبي طالب، سندا الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهته لأذى المشركين قريش. فالصورة نزلت في فترة حرجة، وهي ما يسمى عام الحزن. ونزول هذه الصورة في هذا الوقت من أعظم المسليات للنبي صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أن الله أخبر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ما دار بين يوسف وبين إخوته، وعما تعرض له هذا النبي الكريم من مصائب وأذى. فهي فيها ماذا؟ تسلية، كما قلنا أمس في قصة الأنبياء تسلية. فيا محمد قد أصيب يوسف بكذا وكذا. ولا شك أن في قصة يوسف وما يشبهها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من قومه. المبحث الذي يليه فضائل هذه الصور. هذه الصورة سمى ما فيها أحسن القصص من بين سائر القصص التي ذكرت في القرآن جميعا. وسيأتينا إن شاء الله في التفسير في قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص لماذا سمي بذلك. قيل سمى الله ما فيه أحسن القصص لأمور. أولا لأنه ليس في القرآن قصة تتضمن من العبر والحكم ما تضمنته هذه القصة. ثانيا قيل لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته وصبره عن أذاهم، وقيل لما فيها من ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس والأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء وحيلهن وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة. وهذا فعلا فيها كل هؤلاء كما سيأتي. وقيل لأن كل من ذكر فيها كان مآله إلى السعادة، وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث عند الآية المذكورة ونتكلم أوسع. أهداف الصورة: أولا إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص، وبقوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ثانيا بيان إعجاز القرآن، وذلك بقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ثالثا الاعتبار بقصص الرسل الكرام، قال تعالى في آخر الصورة لقد كان في قصصهم عبرة. المبحث الذي يليه: لم يذكر اسم يوسف عليه السلام في غير هذه الصورة سوى مرتين، إحداهما في صورة الأنعام في قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، والثانية في صورة غافر في قوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. المبحث الذي يليه: يوسف عليه السلام هو الشخصية الرئيسية في القصة، حدثتنا عنه حديثا مستفيضا نستطيع من خلاله أن نرى له عليه الصلاة والسلام مناقب ومزايا متنوعة من أهمها سأذكرها الآن وشرحها في الصورة إن شاء الله. نستنبط مزايا يوسف من هذه الصورة: امتلاكه لنفسه ولشهوته أمام المغريات، سيأتي هذا في قصة من؟ المرأة، ستأتي إن شاء الله، بسبب خوفه لمقام ربه ونهيه لنفسه عن الهوى كما قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وسنتكلم هناك إن شاء الله على كلام ابن القيم حينما قال كانت دواعي الفاحشة كلها متوفرة في يوسف، شاب وأعزب وغير متزوج وامرأة ذات منصب وامرأة ذات جمال ولوحده وفي دارها وهي الطالبة وتحت سلطانها فلا تخشى أن ينم عليها وشاب وفي غربة إلى غير ذلك، ومع ذلك تركها. وسنتكلم مزيد إن شاء الله بإذن الله تعالى، وسننقل لكم كلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وأن إخلاص يوسف كان أعظم من الشهوة، فهي مشركة فضعفت مع أنها متزوجة وهو شاب أعزب غريب، ومع ذلك ترك هذا الأمر لإخلاصه. وأيضا توعدته بالسجن، أيضا زوجها لم يظهر الغيرة الكاملة، هذه كلها دوافع تسهل المعصية، تسهل المعصية متوفرة، ومع ذلك قال هيت لك إنه ربي أحسن مثواي. فمعاذ الله. طيب، ومع هذه الدواعي آثر يوسف مرضات الله عز وجل، بل طلب ماذا؟ اختار ماذا؟ السجن، اختار السجن. طيب، ومن مزايا أو فضائل يوسف صبره الجميل على المحن والبلايا ولجوءه إلى ربه من كيد امرأة العزيز، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أيضا نشره للدين الحق ودعوته لعبادة الله وهو بين جدران من يكمل السجن، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهم أن يراني عرض عليه الرؤيا، قبل أن يفسر الرؤيا عرض عليهم التوحيد، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إلى آخره. أيضا حسن تدبيره للأمور وتوصله إلى ما يريد بأحكم الأساليب وحرصه الشديد على إنقاذ الأمة مما يضرها ويعرضها للهلاك. سيأتي تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ومنها عزة نفسه وسمو خلقه منين تستنبط؟ أبى أن يذهب أن يخرج، ذهب أبى أن يذهب لمقابلة الملك إلا بعد إعلان براءته. قال الملك ائتوني به، فلما جاء الرجل لما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. سيأتي بعد قليل حديث النبي عن هذا الموضوع. أيضا تحدثه بنعمة الله ومعرفته لنفسه وقدرها وطلبه المنصب الذي يناسبه ويثق بقدرته على القيام بحقوقه، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ذكاؤه وفطنته، فقد تعرف على إخوته مع طول فراقه لهم. عفوه وصفحه، وفاؤه لأسرته وعشيرته، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجهي أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. شكر الله عز وجل على النعم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعض الأحاديث في فضل نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معاد العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فالله يثني على يوسف. جاءه الداعي للخروج من السجن مباشرة، الإنسان بطبعه يخرج، قال لا، ما بال النسوة التي قطعنا إلى آخره. وهذا مدح عظيم ليوسف عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ألف لام ميم هذه تسمى الحروف المقطعة، وقد سبق الكلام عليها، فإن بعض العلماء قال إن هذه الحروف أسماء للصور، وبعضهم قال إن هذه الحروف قد جاءت هكذا فاصل للدلالة على انقضاء صورة وابتداء أخرى، وقيل إنها اسم الله الأعظم، وسبق أن هذا مما استأثر الله بعلمه، وسبق أنها حروف هجائية لا معنى لها لكن لها مغزى وهو تحدي العرب وبيان إعجاز القرآن، وأن القرآن الذي تحداكم الله عز وجل به وأنزله على محمد يتكون ويتألف من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك أعجزهم وأفحصهم مع أنهم الفصحاء والبلغاء وأفصح العرب، ففيه بيان إعجاز القرآن. قال العلماء رحمهم الله الذي رجحوا هذا القول، وعرفنا أن هذا هو الراجح بالاستقراء، فإنه غالبا إذا ذكرت هذه الحروف يذكر بعدها اسم القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. ورجح هذا القول جماعة من أهل العلم. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، أي تلك الآيات التي نتلوها عليك أيها الرسول الكريم في هذه الصورة وفي غيرها هي آيات الكتاب المبين. الكتاب القرآن كما سبق معنا، وسبق لماذا سمي القرآن كتابا، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ. قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهو مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. قال تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، وهو مكتوب في الصحف التي بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب. تلك آيات الكتاب أي القرآن المبين. المبين المظهر لطريق الحق، الموضح له، بل هو موضح لكل ما يحتاج إليه الناس. يعني أن القرآن أظهر كل شيء يحتاج الناس إليه في دينهم ودنياهم. وقيل المراد بالمبين البين، أي الواضح من أبانا بمعنى بانا، أي ظهر. ولو قيل إنه مبين وبين فلا بأس للقاعدة، الكلمة إذا احتملت معنيين متساويين لا ينافي أحدهما الآخر وليس أرجح منه فإن تحمل عليهما جميعا. ولذلك قال العلماء القرآن مبين وبين. مبين يبين للناس ما يحتاجونه، وبين ظاهر معجز آية أنه منزل من عند الله عز وجل تحدى به قحاح العرب. يقول أبو السعود قوله تعالى الكتاب المبين من أبانا بمعنى بانا، أي الظاهر أمره في كونه من عند الله وفي إعجازه بنوعيه لا سيما الإخبار عن الغيب، أو الواضح معانيه للعرب بحيث لا يشتبه عليهم حقائقه ولا يلتبس لديهم دقائقه لنزوله على لغتهم. أو بمعنى بين، أي المبين لما فيه من الأحكام والشرائع وخفايا الملك والملكوت وأسرار النشأتين في الدارين وغير ذلك من الحكم والمعارف والقصص. قال الرازي وإنما وصف القرآن بكونه مبينا لوجوه: أولا أن القرآن معجزة قاهرة وآية بينة لمحمد، ثانيا أنه بين فيه الهدى والرشد والحلال والحرام، ولما بينت هذه الأشياء فيه كان الكتاب مبينا لهذه الأشياء، ثالثا أنه بينت فيه قصص الأولين وشرحت فيه أحمال المتقدمين. تلك آيات الكتاب المبين. تلك اسم مشارة، المشار إليها الآيات، والمراد به آيات القرآن الكريم ومن ضمن هذه الصورة. وتلك اسم إشارة للبعيد، إشارة إلى بعد القرآن في المنزلة والعلو. وآيات جمع آية، والآية العلامة. وسميت جمل القرآن آيات للإشارة إلى أنها في عظمتها وإعجازها ودلالتها القاطعة على الحق كأنها الآيات المعجزات التي كان يزود بها الأنبياء. تلك آيات الكتاب المبين. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إن أنزلناه أي القرآن عربيا، أي بلسان عربي مبين. فلغة العرب يجب أن توقر ويجب أن تعظم لأنها لغة القرآن. قال الله عز وجل في آيات كثيرة إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا. فمما يؤسف له أن يفتخر بلغة الكفار، ومما يؤسف له أن يتشرف وأن يرفع من يتعلم تلك اللغة الكافرة ويترك لغة القرآن التي أنزل الله عز وجل بهذا القرآن. وهذا كله من الانهزام وكله من التخلف، لأنهم يعتقدون أن تعلم لغة الكفار تقدم، وهو والله التخلف. التخلف ترك الإسلام. فلذلك كلما قوي إيمان الشخص كلما قوي اعتزازه وفخره بلغته. أضف إلى ذلك أن أغلب الذين يتعلمون لغة الكفار لا يتعلمونها من أجل دعوة أو من أجل العلم، وإنما فقط أريد أن أتعلم لغة الكفار لأنها هي أشهر لغة، مثلا نقول اللغة الإنجليزية فقط لهكذا، ويذهب ويدرس سنة وسنتين ولا يقدم ولا يؤخر، حتى لا يقول قائل طيب من أجل الدعوة. طيب من أجل الدعوة قلة يكفي، أو من يقوم بهذا العمل. أما أن تصبح والعياذ بالله مفخرة وشرفا وعزا، والله هذا هو والعياذ بالله من هجر القرآن، وهذا والله من أسباب ذل المسلمين، لأنه لا عز إلا بهذا الكتاب ولا رفع إلا بهذا الكتاب وبلغة هذا الكتاب، لغة العرب التي يجب أن توقر وأن تعظم. إن أنزلناه قرآنا عربيا، يخبر الله عز وجل بلسان عربي مبين لعلكم تعقلون. إلا سؤال، لماذا أنزل بلسان عربي مبين؟ لعلكم تعقلون. يقول البيضاوي علة لإنزاله بهذه الصفة كي تفهموه وتحيطوا بمعانيه وتستعملوا عقولكم، أي لعلكم أيها المكلفون بالإيمان به تعقلون معانيه وتفهمون ألفاظه وتنتفعون بهداياته وتدركون أنه ليس من كلام البشر وإنما هو كلام خالق القوة والقدر وهو الله سبحانه وتعالى. إذن الحكمة من إنزال القرآن بلغات العرب لكي نفهمه ونتدبر ما فيه وأن نعقل ما فيه وأن نعمل ما فيه. قال أبو السعود: لعلكم تعقلون لكي تفهموا معانيه طرا وتحيطوا بما فيه من البداء خبرا وتطلعوا على أنه خارج عن طوق البشر منزل من عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أخبر في آيات أن المقصود الأعظم من إنزال القرآن تفهمه والعمل به. قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. وقال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقد ذم الله من لا يفهم أو من لا يريد ألا يفهم. قال الله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال ابن كثير: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض وفي أشرف في شهور السنة، فكمل له الشرف من كل الوجوه. أشرف لغة لغة العرب، أشرف ليلة ليلة القدر، أشرف ملك جبريل، أشرف مكان مكة، على أشرف رسول محمد صلى الله عليه وسلم. إذن صار القرآن وأنزله الله عز وجل بلغة العرب ليفهم مراد الله عز وجل، وقد أقسم الله بذلك في أول سورة الزخرف، فقال: حاميم والكتاب المبين. على ماذا؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أقسم الله عز وجل، مع أن الله ليس بحاجة للقسم، لكن لتأكيد الخبر، لتأكيد الخبر. هذه الآيات فيها فوائد. من فوائد هذه الآيات بيان إعجاز القرآن. وجهه أن القرآن الذي أعجز فصحاء العرب وفصحاء العرب مكون من ماذا؟ من هذه الحروف الهجائية المعروفة التي يعرفها كل أحد يعرفها، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثله. ومنها أن القرآن حروف تكلم الله به بحروف خلاف لأهل البدع. ومن فوائد الآيات أن هذا القرآن الذي أعجز العرب من الحروف التي يركبون منها الكلام، ومع ذلك أعجزهم ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. ومن فوائد الآيات أن القرآن مبين، أي مظهر للحق، وقد يكون بين، أي أنه بين واضح أنه معجز وآية من عند الله عز وجل تحدى به العرب. ومن فوائد الآيات، تلك آيات الكتاب، أن القرآن مكتوب، وسبق معنى ذلك. إنا أنزلناه علو الله عز وجل، إنا أنزلناه، والنزول لا يكون إلا من أعلى. ومن فوائد الآيات أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله إنا أنزلناه، وقد جاءت الآيات الكثيرة في النزول إنا أنزلناه. وفيها عظمة الله عز وجل، وجهه إنا، وهذا للتعظيم، الجمع للتعظيم. ومن فوائد الآيات أن كون القرآن باللغة العربية منقبة كبرى للعرب، والشيء أو صاحب النعمة العظيمة قد يعاقب أكثر من غيره إذا تساهل بالنعمة. فالقرآن بلسانك عربي، فأنت أولى من غيرك أن تكون أكثر اهتمام وهداية وحرص ونشر وقراءة، فاحمد الله عز وجل. ومن فوائد الآيات أنه لا يمكن فهم القرآن إلا بمعرفة لسان العرب، ولا، ولذلك ينبغي على المسلمين على اختلاف ألسنتهم تعلم لغة القرآن لفهمه وتدبره وتلاوته. ومن فوائد الآيات أن الحكمة أو الهدف الأسمى من القرآن تحقق ما فيه وفهم مراد الله عز وجل. ولذلك من أعظم الأمور في القرآن هو تدبره، لأن هذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل عبر وآيات وحكم وقواعد ربانية وسنن إلهية ودستور، إذا لم يفهم صار لا قيمته، لا قيمة له. فحينما تعرف ما عد الله عز وجل وتقرأ الآيات وتفهم تفهم مراد الله عز وجل فتعيش سعيدا في الدنيا والآخرة. وإذا قال لعلكم تعقلون، تفهمون مراد القرآن. ولذلك عاقب الله عز وجل قوم حينما عصوا الله بماذا العقوب؟ سأصرف عن آيات، صارت عقوبة، عاقبهم الله. كما أن في آخر الزمان يرفع القرآن حينما لا يبالى به عقوبة من الله، خلاص ما دام أنكم لا تريدون القرآن يرفع، لأن هذا القرآن عظيم وفيه النور والهدى، فحينما الناس لا يحتاجونه فالله عز وجل غني غني عن العالمين. فلذلك ينبغي على المسلم أن يتفهم القرآن وأن يدرس القرآن وأن يعيش مع القرآن. كان أحد العلماء يوصي أحد طلاب العلم يقول له احرص على كثرة قراءة القرآن، فكلما كثرت تلاوتك للقرآن جاءتك البركات وعمتك البركات وكثر حفظك ووفقت لطلب العلم. حتى قال أحد العلماء منهم الظاهر الشنقيطي يقول يقول جاءتنا البركات ما نشعر من أين البركات إلا من قراءتي والانشغال بكتاب الله. كتاب مبارك، مبارك في كل شيء. في ماذا؟ في كل شيء، لا تقول في كذا، في كل شيء مبارك، في رزقك، في وقتك، في حفظك، في علمك، في أولادك، في كل شيء كتاب مبارك. إذا انشغلت بهذا القرآن ستنزل عليك البركة. ثم قال الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أي نحن نقص عليك أيها الرسول الكريم أحسن القصص، أي أحسن أنواع البيان وأوفاه بالغرض الذي سيق من أجله. وإنما كان قصص القرآن أحسن القصص لاشتماله على أصدق الأخبار وأبلغ الأساليب وأجمعها للحكم والعبر والعظات. بما أوحينا إليك هذا القرآن، البال السببية، أي نقص عليك أحسن القصص بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي هو في الذروة العليا في بلاغته وتأثيره في النفوس. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي وإن كنت من قبله، من قبل إيحائنا، من قبل الوحي، لمن الغافلين، أي عن هذه القصة لم تخطر ببالك ولم تقرأ سمعك قط. كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، المراد بالغفلة هنا عدم العلم، فليست ذما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغفلة لها معاني، فمنها عدم العلم كما هنا، ومنها عدم القصد كما قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ومنها وهو المذموم الإعراض عن الحق والتغافل عن الحق إلى الباطل والاشتغال بالباطل. قال تعالى ولا تكن من الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص. قال ابن عاشور وقصص القرآن أحسن من قصص غيره من جهة حسن نظمه وإعجاز أسلوبه وبما يتضمنه من العبر والحكم. فكل قصص في القرآن هو أحسن القصص في بابه، وكل قصة في القرآن هي أحسن من كل ما يقصه القاص في غير القرآن. وليس المراد أحسن قصص القرآن حتى تكون قصة يوسف أحسن من بقية قصص القرآن، كما دل عليه قوله بما أوحينا إليك هذا القرآن. وسيأتي مزيد بحث لابن تيمية رحمه الله، وأن المراد أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص، ليس المراد قصة يوسف، وإنما المراد قصة القرآن. وسنذكر كلام لابن تيمية رحمه الله. اختلف العلماء لما سميت هذه السورة أو قصة يوسف أحسن القصص من بين سائر الأقاصيص. وحقيقة لن أذكر إلا كلام القرطبي، لأن أكثر كتب التفسير ذكرت نفس الكلام. فلذلك بدلا من أذكر قول الخازن أو الرازي أو ابن كثير أو ابن عطية أو غيرهم، ما دام الكلام كل واحد ذكرنا ما ذكره القرطبي، بل بعضهم نقل ما قاله القرطبي. يقول القرطبي رحمه الله سميت بذلك لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة، ولذلك قال في آخرها لقد كان في قصصهم عبرة. وقيل سماها أحسن القصص لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته وصبره على أذاهم وعفوه عنهم بعد الالتقاء بهم. وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس والأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن، وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤية والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش وجمل الفوائد التي تصلح للدنيا والدين. قال بعض أهل المعاني إنما كانت أحسن القصص لأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة. انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته وامرأة العزيز. قيل والملك أيضا أسلم بيوسف وحسن إسلامه، وإلى آخر ذلك. إذن نحن نقص عليك أحسن القصص، المراد جميع قصص القرآن. يقول ابن تيمية رحمه الله وليس المراد بقوله أحسن القصص قصة يوسف وحدها، بل هي مما قصه الله ومما يدخل في أحسن القصص. ولهذا قال تعالى في آخر السورة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فبين أن العبرة في قصص المرسلين، وأمر بالنظر في عاقبة من كذبهم وعاقبتهم بالنصر. ومن المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من قصة يوسف بكثير كثير، ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن. فناها الله أكثر من غيرها وبسطها وطولها أكثر من غيرها، بل قصص سائر الأنبياء كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين أعظم من قصة يوسف، ولهذا فن الله تلك القصص في القرآن ولم يثني قصة يوسف. وذلك لأن الذين عادوا يوسف لم يعادوا على الدين، بل عادوه عداوة دنيوية وحسدوه على محبة أبيه له وظلموه، فصبر واتقى الله وابتلي صلوات الله عليه بمن ظلمه وبمن دعاه إلى الفاحشة، فصبر واتقى الله في هذا وفي هذا، وابتلي أيضا بالملك فابتلي بالسراء والضراء فصبر واتقى الله في هذا وهذا. فكانت قصته من أحسن القصص وهي أحسن من القصص التي لم تقص في القرآن. فإن الناس قد يظلمون ويحسدون ويدعون إلى الفاحشة ويبتلون بالملك، ولكن ليس من لم يذكر في القرآن ممن اتقى الله وصبر مثل يوسف. وهكذا قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين، كل منهما في جنسها أحسن من غيرها. ففي قصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك، وقصة أهل الكهف أحسن قصص أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة. فقوله نحن نقص عليك أحسن القصص يتناول كل ما قصه في كتابه، فهو أحسن مما لم يقصه. وليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص في القرآن، وأينما جرى ليوسف مما جرى لموسى ونوح وإبراهيم وغيرهم من الرسل، وأينما عودي أولئك مما عودي فيه يوسف، وأين فضل أولئك من نصر يوسف إلى آخره. ثم قال: لكن أين قصة نوح وإبراهيم وموسى والمسيح ممن كانت قصته أنه دعا الخلق ممن كانت قصته أنه دعا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فكذبوه وآذوه وآذوا من آمن به. فإن هؤلاء أوذوا اختيارا منهم لعبادة الله، فعودوا وأوذوا في محبة الله وعبادته باختيارهم، فإنهم لولا إيمانهم ودعوتهم الخلق إلى عبادة الله لما أوذوا، وهذا بخلاف من أوذي بغير اختياره، كما أخذ يوسف من أبيه بغير اختياره. ولهذا كانت محنة يوسف بالنسوة وامرأة العزيز واختياره السجن على معصية الله أعظم من إيمانه ودرجته عند الله وأجره من صبره على ظلم إخوته له. ولهذا يعظم يوسف بهذا أعظم مما يعظم بذلك. ولهذا قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهكذا كالصبر عن المعاصي مع الصبر على المصائب، فالأول أعظم وهو صبر المتقين أولياء الله. قال سهل: أفعال البر يفعلها البر والفاجر، ولن يصبر على المعاصي إلا صديق. ثم قال رحمه الله: وأما قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم فتلك أعظم، والواقع فيها من الجانبين، فما فعلته الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه وأظهار آياته وأمره ونهيه ووعده ووعيده ومجاهدة المكذبين لهم والصبر على أذاهم هو أعظم عند الله، ولهذا كانوا أفضل من يوسف أجمعين، ولهذا كانوا أفضل من يوسف عليهم الصلاة أجمعين، وما صبروا عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعنه، وعبادتهم لله وطاعتهم وتقواهم وصبرهم بما فعلوه أعظم من طاعة يوسف وعبادته وتقواه. أولئك أولو العزم الذين خصهم الله بالذكر في قوله: ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهم يوم القيامة الذين تطلب منهم الأمم الشفاعة، وبهم أمر خاتم الرسل أن يقتدي بهم في الصبر، فقيل له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فقصصهم أحسن من قصة يوسف، ولهذا ثناها الله في القرآن، لا سيما قصة موسى. قال الإمام أحمد: أحسن أحاديث الأنبياء حديث تكليم الله لموسى. فالمقصود هنا أن قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، المراد الكلام الذي هو أحسن القصص، وهو عام في كل ما قصه الله لم يخص به سورة يوسف. ولهذا قال: بما أوحينا إليك هذا القرآن إلى آخر ما كان، ولم يقل: بما أوحينا إليك هذه السورة. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كلام عظيم. نعم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى أن القرآن مشتمل على أحسن القصص، إذن نستطيع نقول لا حاجة لنا بأشياء أخرى أو بأسلوب آخر ما دام أن هذه القصة أحسن القصص. فهل نحن بحاجة إلى إسرائيليات بعضها كذب حتى تكمل القصة؟ لماذا؟ كاملة، قصة كاملة من جميع جوانبها. اسمع ماذا يقول السعدي رحمه الله: واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسطها وذكر ما جاء فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة. فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الإسرائيات في الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب، فهو مستدرك على الله ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص. وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحا، فإن تضاعيف هذه الصورة قد ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله عز وجل بشيء كثير. قصة كاملة، لسنا بحاجة إلى نعرف أسماء إخوة يوسف. لماذا؟ لأن المراد العبرة، والقصة، سواء كان اسمه هكذا أو اسمه هكذا أو اسمه كذا، العبرة القصة. ومن فوائد الآية على العبد أن يفهم عن الله ما قصه ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي ينقل، وهذا نفس الفائدة. وفيها تقرير نبوة النبي وإثباتها بأقوى برهان عقلي وأعظم دليل نقلي، وبيناه هذا في آيات كثيرة. فإن النبي أمي لم يكن يعلم شيئا من القرآن، مع ذلك أخبر بهذه الأمور الغيبية. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ومن فوائد هذه الآية على المسلم أن يحرص على قصص القرآن واستنباط ما فيها من الفوائد والدرر والعبر والإحكام، لأنها قصة كاملة أبدا، ليست من مخلوق ناقصة ويكملها، كاملة. إذن إذا فهمت أنها كاملة إذن فيها من الدرر والفوائد والحكم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومن فوائد الآية أن الإنسان لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل. نحن نقص عليك أحسن القصص. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى وجدك ضالا فهدى. وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ثم قال الله عز وجل إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذ قال يوسف لأبيه، يقول تعالى أذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه وأبوه ويعقوب عليه الصلاة والسلام يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤيا صورة بدأت برؤيا وانتهت برؤيا، صورة بدأت بهذه الرؤيا فسرت بعد 40 أو وقعت بعد 40 سنة وقيل بعد 80 سنة. رؤيا رآها يوسف عليه الصلاة والسلام، تكلم المفسرون عن تعبير هذه الرؤيا أن 11 كوكبا عبارة عن إخوته وكانوا 11 رجلا سواه، والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه، وقد وقع تفسيرها كما قلنا بعد 40 سنة وقيل بعد 80 سنة، وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو سريره وإخوته بين يديه وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إني رأيت رؤية منامية لا من الرؤية البصرية كما يدل لا تقصص رؤياك على أخوتك، وهذه الرؤيا إرهاصات ومقدمات لأمور عظيمة، لأن الله عز وجل إذا أراد أمرا هيأ له مقدمات كما في نبينا صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. قال السعدي فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف من الارتفاع في الدنيا والآخرة، وهكذا إذا أراد الله أمرا من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة توطئة له وتسهيلا لأمره واستعدادا لما يرد على العبد من المشاق لطفا بعبده وإحسانا إليه. فأولها يعقوب بأن الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته وأنه ستنتقل بهم الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له ويسجدون له إكراما وإعظاما، وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له واصطفائه له وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نهى يعقوب عليه الصلاة والسلام ابنه يوسف عن أن يقص رؤياه على إخوته لأنه قد علم تأويلها وخاف أن يقصها على إخوته فيفهمون تأويلها ويحصل منهم الحسد له، ولذلك قال فيكيد لك كيدا أي يحتالوا في إهلاكك لأنهم يعلمون تأويلها فيحسدونك. يا بني تصغير ابن، والتصغير هنا سببه صغر السن مع الشفقة عليه والتلطيف معه. يا بني لا تقصص رؤياك على أخوتك، قال العلماء وإنما قال له ذلك لأن هذه الرؤيا تدل على أن الله سيعطي يوسف من فضله عطاء عظيما ويهبه منصبا جليلا، ومن شأن صاحب النعمة أن يكون محسودا من كثير من الناس. فخاف يعقوب من حسد إخوة يوسف له إذا ما قص عليهم رؤياه ومن عدوانهم عليه. قال البغوي يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، وذلك أن رؤيا الأنبياء وحي، فعلم يعقوب أن الإخوة إذا سمعوها حسدوه فأمره بالكتمان. قال ابن كثير ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر، كما ورد في حديث وإن كان ضعيف استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. تعليل للنهي عن قص الرؤيا على إخوته، وفيها إشارة إلى أن الشيطان هو الذي يغريهم بالكيد ويمنيهم بالحسد ويكبر هذا الأمر، وهو بذلك أي الشيطان لا تخبر إخوتك بما رأيت إخوتك بما رأيته في منامك فيحتال الإضرار بك ويحسدوك بإغراء من الشيطان، كما قال العلماء لا يفتر عنه ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا جهارا. فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها العبد يتسلط بها على العبد أولى. فامتثل يوسف أمر أبيه ولم يخبر إخوته بذلك بل كتمها عنهم، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ولذلك الشيطان حريص في أن يوقع العداوات، قال في الحديث إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. هذه الآية فيها مسائل وفوائد كثيرة. الفائدة الأولى أنه يجوز للإنسان في بعض الأوقات أن يخفي بعض النعم التي أنعم الله بها عليه خشية حسد الحاسدين أو عدوان المعتدين، وأن الرؤية الصادقة حالة يكرم الله بها بعض عباده الذين زكت نفوسهم فيكشف لهم عما يريد أن يطلعهم عليه قبل وقوعه. ومن الأحاديث التي وردت في فضل الرؤية الصالحة ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي حديث آخر لم يبقى من النبوة إلا المبشرات هي الرؤيا الصالحة للرجل الصالح يراها أو ترى له. ومن فوائد الآية وجود الحسد عادة بين الأقارب والإخوان، وقد أثبت القرآن هذه الحقيقة في موضعين، فمن ذكرنا سهلات قصص مشهورة الحسد هذه القصة هذه أحسنت وابني آدم. الموضع الأول نبأ ابني آدم، وانظروا أيها الأخوة لعلنا نتكلم إن شاء الله خطر الحسد يصل إلى القتل نسأل الله السلام. نبأ ابني آدم عندما تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فحسده أخاه وبغى عليه وقتله. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين نسأل الله السلام. قتل وهو أول ذنب وقع. الموضع الثاني خبر يوسف مع إخوته كما سيأتينا إن شاء الله وماذا فعلوا بهذا الطفل الصغير. سبحان الله أحيانا نتكلم في المجالس عن الحسد وعن حسد الناس لكن لا أريد أن أتكلم في الشريط أو كذا حتى يعرف الناس أصل الحسد، وقد ذكرت أمثلة كثيرة ذكرناها نذكرها في مجالس أخرى لكن لا نستطيع نذكرها في التسجيل. الموضع الثاني خبر يوسف مع إخوته، قال القرطبي وفيها دليل واضح على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا. لا تقصص عرف تأويل فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم. اسمع، ولم يبالي بذلك في نفسه، فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه، والأخ لا يود ذلك لأخيه. هذه معروف عند الشيبان، الأب يتمنى ولده عكس الأخوة. ويدل على أن يعقوب كان أحس من بنيه حسد يوسف، فنهاه عن قص الرؤيا عليهم خوف أن تغل بذلك صدورهم فيعمل الحيلة فيها. قال بعض العلماء فيه الحسد بين الإخوة والأقارب، وفي مثل يقول أقارب أقارب، وهذا أمر معلوم سبحان الله. ومن فوائد الآية، أخذ جمهور العلماء من هذه الآية أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، وليس في القرآن ولا في السنة ما يشير إلى أنهم كانوا أنبياء. وهذه الأعمال والأفعال تخطيط على قتل المسلم والمكر والعقوق بالأب إلى غيرها لا يمكن تقع أنبياء. هم الذين قالوا بعض العلماء أنهم أنبياء أنهم تابوا بعد ذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم أنهم ليسوا بأنبياء، هذا الذي يظهر، ولعله تأتي المسألة إن شاء الله فيما بعد. ومن فوائد الآية أن من رأى رؤيا صالحة لا يخبر إلا من يحب. عن أبي سلمة قال إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، قال فلقيت أبا قتادة قال وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى من يكره ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. من فوائد الآية أن الرؤيا لا ينبغي أن تقص إلا على عالم مشفق أو ناصح. منين نأخذها؟ قص على والده، والوالد ماذا قال له؟ لا تخبر، لا تقول هذه الرؤية. كما نجد بعض الناس يجلس في المجلس يقول يا أخوان أنا رأيت رؤية، هذا من قلة الدين. ولقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. قال القرطبي عند هذه الآية وهذه الآية أصل في ألا تقص الرؤيا إلا لا تقص الرؤيا على غير مشفق ولا ناصح ولا على من لا يحسن التأويل فيها. فما يفعله بعض الناس يأتي في المجلس وفيها صغار وكبار ويقول رأيت رؤيا، هذا أكبر خطأ. وقد جاء في حديث في الواقع فيه ضعف إن الرؤيا على رجلي من يكمل طائر صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في تفسير الحديث، لكن أنا ما ذكرت الحديث لأن بعض العلماء ضعفها، والحديث مشهور على رجلي طائر، فربما تقول هذه الرؤية فيأتي شخص فيعبرها بشر أو غيره. فالمقصود أنها هذه الرؤية على عالم بالرؤية أو عالم مشفق، لأن المشفق والورع لا يفسرها ويبشر وإن شاء الله خير وإن شاء الله خير. ومن فوائد الآية يجوز التحذير من الشخص، صح أو خطأ؟ إن قلت صح خطأ، إن قلت خطأ خطأ. يعني يجوز أجلس أنا وأحذر من فلان، ها؟ إذا كان لمصلحة، إذا يخشى ضرره. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا. نعم، الدين النصيحة، تعرف أن ذلك الرجل سيزوج ذلك الرجل، وهذا الرجل صاحب مخدرات ولا يصلي، أحذر أو ما أحذر؟ أحذر. تجد أن هذا الشاب المقبل على العلم المقبل على الحق يذهب ويتعلم عند مبتدأ، ها؟ لله، تنوي إنقاذ هذا الرجل. نعم، فيجب التحذير من الشخص بعينه إذا يخشى ضرره، ولا يقول ورع لأنه ورع كاذب، كما بعض الناس لا يحذر من بعض القنوات التي تنشر اليهودية والنصرانية والفساد وغيرها. نعم، يحذر منها لأنها فيها خطر، وهذه من الأمانة والواجب الذي يقوم به المسلم ومن النصيحة. ومن فوائد الآية مشروعية الحذر والأخذ بالحيطة في الأمور الهامة. حقيقة صعب أعلق، أنا عندي تعليقات كثيرة لكن حتى لا يروح الدرس، واللي علقنا وذكرنا كم من نعمة ذهب حينما تكلم بها الإنسان. نعرف قصص كثيرة سواء نعم أخروية أو دنيوية، ما أن يتكلم بها إلا يذهب. أغلب الناجحين هو الذي لا يتكلم حتى في الأمور الدنيوية، أغلب الناجحين في الأمور الدنيوية أو الأخروية هو الذي لا يتكلم، لأنه لا داعي للكلام. ويعرف أن كثير من الناس فيهم الحسد، وهذا قديم، فما بالك في هذا الزمان مع قلة المادة صاروا يحسدون على أقل شيء، لو تقول جاني 100 ريال حسدوك. وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أن يعمل بسر ويعمل حتى يوفقه الله. الله أن نكتفي لأن انتهى الوقت، لكننا محضرين 3 آيات. طيب بركة، نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على